مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا. نتابع وإياكم اليوم أحداث القضية السورية ومجرياتها في ظل التطورات الراهنة. يتضح من المتغيرات الحالية فيما يخص القضية السورية أن الجميع سلم بأن التموضع السياسي لما فر منه، ونقصد هنا بالجميع يعني المعارضات السورية ومن يساندها من دول إقليمية ودولية عجزت على مر 7 سنوات من تطويع سوريا وحلفائها للسير فيما يخدم مشاريعهم، حيث وحسب الأنباء الواردة أعلنت المعارضة السورية عن مشاركتها بشكل مبدئي في محادثات أستانا بدورتها 6 والتي تعقد في الأيام القريبة القادمة. ومن هنا تتبادر إلى الذهن الكثير من التساؤلات المنطقية والتي بات بعضها لا يحتاج إلى النقاش أو الجدال لمعرفة ماهيته، وأهمها: هل الانتصارات الميدانية الحالية هي من أجبر المعارضة السورية وطوعتها من أجل المشاركة؟ ما هو المنتظر بالفعل من محادثات أستانا القادمة؟ وما هي مستلزمات نجاح جنيف المتعلق بأستانا كمسارين منفصلين ترعاهم أحيانا نفس الأطراف المتداخلة في الشأن السوري؟ وأخيرا وليس آخرا، هل يصبح لقاء أستانا 6 الجولة الأولى نحو الحل السياسي في سوريا؟ حول هذه التفاصيل نستضيف في حلقة اليوم الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية وأستاذ محاضر في علم الاجتماع السياسي الدكتور أكرم الشلي. دكتور أكرم، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله وأبقاك دكتور.
أهلا ومرحبا بكم دكتور. أبدأ بما يمكن أن يكون هو الأفضل الآن من حيث التساؤلات حول مصير الحل السياسي في سوريا. هل الانتصارات الميدانية الحالية بالفعل هي من أجبر المعارضة السورية وطوعتها من أجل المشاركة دون أي تصريحات عن شروط مسبقة للمشاركة كما سبق وكان وتعودنا؟
نعم، إني أرى في السؤال جوابه ضمناً بكل تأكيد ولا داعي لأي شك، وأجزم بأن الانتصارات الميدانية الساحقة للمعارضات المسلحة على كل الجبهات في الجغرافيا السورية هي التي عملت هذه الاستدارة، ليس على مستوى المعارضات. المعارضات هي بالنهاية أدوات صغيرة بيد مشغليها من القوى الإقليمية والدولية، وبالتالي هناك استدارة واضحة وكبيرة ومتسارعة بالقراءة للمشهد الدولي غير مسبوقة في ظل الأزمة أو الحرب السورية الكونية. طيب. على سوريا.
نعم.
من الولايات المتحدة اللي هي
هنا سؤالي دكتور، عذرا ربطا بما تفضلت به حول المتغيرات الدولية، هل التصريحات أو المواقف الأمريكية والغربية الجديدة لعبت دورا في أن تزعن المعارضات السورية لعملية البدء بالحل السياسي، أم أنها فقدت أي أمل وأنها فقدت أي أمل في تحقيق أي تقدم على الأرض أو الحصول على دعم إقليمي ودولي كما كان في السابق؟
كل الأمل التي كانت تبنيها المعارضات السورية، وليس معارضة واحدة، كانت معقودة الأمل على قائد الأوركسترا الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائه من الدول الكبرى والدول الإقليمية التابعة لهم. وبالتالي عندما عرفت بشكل مؤكد الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك إفلاس ولا محالة من موضوع تحرير الجغرافيا السورية بالكامل وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بالتالي أفهمت بتصريحاتها المعلنة وغير المعلنة للدول ولقيادات ما يسمى المعارضات بأن تزعن للجلوس على طاولات المفاوضات سواء في أستانا أو في جنيف أو ما شابه من غيرها، ويعني المسارعة لأن يكون لها موطئ قدم في الحكومة السورية مستقبلا.
طيب دكتور، بناء على ما تقدم وبناء على المتغيرات وما تتفضل به المتغيرات الإقليمية والدولية ونحن يمكن أن نتحدث فيها ساعات وساعات، ما هو المنتظر برأيك من محادثات أستانا بناء على هذه المتغيرات؟ أعود وأكرر، يعني متغيرات صراحة واضحة بأنها ستجبر الجميع الجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات والوصول إلى نقطة البداية في الحل السياسي إن لم يكن هناك أي مكر جديد من الولايات المتحدة الأمريكية سواء ميداني أو سياسي.
أنا أعتقد ليس هناك حسن نوايا لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من الدول الراعية للمعارضات المباشرة من الدول الإقليمية المحيطة بها سواء تركيا أو الدول الخليجية والأردن، وبالتالي هناك عملية تسليم بالواقع الراهن بما يحققه الجيش العربي السوري والقوات المساعدة سواء روسيا وإيران والقوات الرديفة في الداخل السوري. لذلك اجتماعات أستانا وغيرها أساسا هي عمليات كشف للأطراف عن ما يجول في خاطر كل طرف من الأطراف، سواء كانت المعارضات تريد أن تعرف من الجانب السوري إذا كان هناك تنازلات بشروطها السابقة أم لا، والجانب السوري أيضا هو صاحب النفس الطويل يعلم هؤلاء إذا ما هم بقيوا على جهلهم وغبائهم بأن يحصلوا أو يكسبوا أو بعض الشروط التي وضعوها سابقا. وأنا أجزم بأن من لم يستطع أن يأخذ شيئا في الميدان لن يستطيع أن يأخذها بالمفاوضات، لكن بالمقابل من يريد أن يتفاوض تحت سقف سوريا سقف الوطن السوري فأكيد هناك إمكانية للحوار وللتفاوض مع هؤلاء، وإمكانية الحل ستكون مستقبلا على أيدي هؤلاء إذا ما أرادوا أن يكون تحت سقف الوطن السوري والمصلحة الدولة السورية.
نعم، طيب دكتور، ما هي مستلزمات نجاح جنيف المتعلقة بأستانا؟ الآن لا يمكن أن نتحدث بشكل منفصل عن هذين المسارين، هما منفصلان لكن لا ينفصلان في التوجه والهدف ونحو تحقيق المسار السياسي، يعني ترعاهم أحيانا نفس الأطراف المتداخلة في الشأن السوري. السؤال هنا، نحن نعلم أن المعارضات السورية حتى اللحظة لم تستطيع أن تشكل وفد واحد وفق متطلبات تطبيق القرار الأممي 2254، كيف تقرأ ذلك؟
أنا كما سبق قلت ليست معارضة، هي جملة معارضات، وبالتالي هم يختلفون على تقاسم الامتيازات والمكاسب سواء خارجا أو كما يحلمون داخلا، وبالتالي ما يعول عليه هو فقط الحوار تحت سقف الوطن وبالشروط التي تقتضيها المصلحة الوطنية بأن يتوافقوا على أن الجغرافيا السورية هي كل لهذا دون أي اجتزاء من أرضها، وما يصب بتقوية سوريا وإعادة تحمل سوريا وإعادة الإعمار والمصلحة السورية رقم واحد، وغير ذلك فهو سيكون موضع جدل وإشكالية كبيرة في التفاوض أو الحوار بين الوفدين مستقبلا.
نعم، طيب دكتور، أنتم من وجهة نظركم هل ترون أن المعارضات السورية قادرة على تحقيق أي تقدم في هذا الاتجاه؟ ونحن نعلم تماما ما هي توجهات المعارضة، وكل معارضة يعني لديها من يديرها ولديها من يوجهها، وهذا الأمر واقع ومعترف به سواء كان من تركيا أو حتى السعودية أو حتى من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني كما يقال بالعامية يعني وصلت المعارضة السورية إلى مرحلة ما يمكن أن نسميها ضاعت الطاسة بالعامية هكذا، يعني كيف يمكن أن يتم تحقيق تفاوض مع معارضة مشرزمة لا يمكن أن يتم الحديث معها كل منها على حدة؟
لم يكن يوما تفاوض مع معارضات منفصلة عن بعضها، عندما تجتمع هذه المعارضات بوفد موحد تقوم الجهة السورية بالتنسيق مع مفوض الأمم المتحدة دمستورة، والرعاة لهذه المفاوضات أو الحوارات اللي هي روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية يتم الجلوس على طاولة المفاوضات. أما ما هو موقف المعارضة، أنا أعتقد لم يكن للمعارضة يوما موقفا منفردا والصوت من رأسهم، إنما كانوا عبارة عن كالوقواق أو الببغاء يرددون ما يقال لهم في خلف الستار أو من بعيد، وبالتالي هذه الشروط كانت تطرح ويتم التمسك بها بناء على موقف هذه الدول أيضا المتقاتلة في الموقف والرأي. وموقف الولايات المتحدة أنا باعتقادي لا يتطابق مع رأي أي من مواقف هذه الدول الإقليمية، لا إسرائيل ولا دول الخليج على رأس المملكة السعودية، أنا أقول العربية.
نعم السعودية يا دكتور عزر المقاطعة، يعني دمستورة زاد الله فضلكم، دمستورة قال لهم عليكم أن تعترفوا بالهزيمة، وتابعنا تصريحات السفير السابق في دمشق روبرت فورد والذي كان أحد قادة هذه الأزمة في سوريا، وفعل أو افتعال عدم الاستقرار في مناطق في حما في إدلب ومع السفير الفرنسي. هذا الحديث يطول، الآن أريد أن أسألك بما أنك أتيت على ذكر دول الخليج وتحديدا السعودية، الآن دول الخليج تعيش حالة صعبة جدا من التأزم في العلاقات فيما بينها، وخاصة قطر والسعودية وهما يعني من الدول التي كانت كرأس حربة في دعم المعارضات السورية سواء مسلحة أو غير مسلحة. إلى أي حد هذا الأمر يخدم القضية السورية بحيث تخفيف العبء بالضغط، يعني سواء كان ميدانيا أو سياسيا في التعنت الخليجي أو هذه الدولة أو تلك؟
كل التناقضات التي قامت في ظل الحرب على سوريا والتي أصابت بمقتل تلك الدول الراعية لتلك المعارضات والدائمة لها بكل أشكال الدعم المختلف اللوجستيك بكل أشكاله، بالتالي أدى إلى ضعف مواقفهم وإضعاف مواقف المعارضة وأيضا إضعاف المسلحين في الميدان، وانعكس إيجابا لصالح الدولة السورية ولصالح الميدان التي تتبناها محور المقاومة والدول الداعمة له. وبالتالي هناك لعبة قائمة في هذا العالم هو الاستنزاف الخليج ودول الخليج والحكام القائمين على تلك الدول بأن يتم استنزاف أموالهم وخيراتهم وأرزاقهم، ومزيد من قواعد اللعبة بأن يجيدوا شق الخلافات عموديا وأفقيا بين هذه الدول، بالتالي ينعكس إيجابا لصالح جيوب تلك الدول التي تدعي بأنها هي تسعى للحل وراء بالصدع القائم بين الدول المقاطعة لقطر تلك الدول وهذه الدولة لا خلاف بينها إلا بالاسم، وكلاهما عملات لوجه واحد، وكل ما يقوم في هذا العالم من شرور تقوم بها هذه الدول المسمات دول الخليج اللا عربي أساسا.
نعم.
وبالتالي المعارضات التي تجلس على طاولة المفاوضات مقابل المفاوضة أو الوفد السوري ليس لديها أي شروط ولا تملك أي صوت إلا بما يأتي إليها من الخارج من راعيهم. وبالتالي كما قال روبرت فورد في المقابل الماضي على محطة الميادين ومقابل الأخ السفير السابق الروسي ومحاور آخر سوري، كان صادقا لأنهم هؤلاء يمثلون دول ولا يمثلون إمعات أو معارضات وعملاء كمثل تلك المعارضات التي نحن بصدد الحديث عنها.
طيب دكتور لو تكرمت. شكرا. هذا يقودنا يعني بطبيعة الحال إلى السؤال، رغم أنكم أجبتم على جزء أو عن جزء كبير في سياق الحديث، هل يصبح لقاء أستناء السادس أو الجولة السادسة يعني الخطوة الأولى نحو الحل السياسي في سوريا وبداية النهاية للحرب، وأقصد هنا الحرب بمعناها الكبير، يعني ولست أتحدث هنا عن ما يتبقى من جيوب لابد من التخلص منها ولكن تحتاج إلى وقت، وأنت خبير في هذا الشأن، تفضل.
أنا أعتقد كل المراحل التي مرت تلك المفاوضات لابد أن يكون لها جوانب إيجابية يتكشف لكل طرف منها ما هي نقاط التباعد ونقاط الاشتراك والتقارب بين تلك الوفود أو بين تلك الجهات المتحاورة على طاولة المفاوضات. لذلك أنا أما أن يأتي الحل من الجلسة السادسة أو السابعة أو الثامنة أنا لا أعتقد، ما يمليه الميدان
أنا أقول بداية الانطلاق
الانطلاقة يعني الحلول.
نعم.
أما اللقاء هو عبارة عن تأكيد من الجانب السوري للعالم أجمع والمنظمة الدولية بمؤسساتها المختلفة التي أنا أشك أن تكون منظمات حقوقية أو إنسانية أو دولية لأنها بالكامل مخترقة من قبل المنظمة الصهيونية العالمية وهي مسيسة بالأساس بكل منظماتها مؤسساتها للولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالمقابل أنا أقول الميدان هو الذي يفرض الشروط، وأستانا وجنيف وغيره هو عبارة عن عن تحصيل حاصل للقوي الذي يفرض شروطه في البيداد.
نعم، الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية وأستاذ محاضر في علم الاجتماع السياسي الدكتور أكرم أشلي، كنت معنا من دمشق. دكتور شكرا جزيلا لكم.
حياك الله وصلى الله أوقاتك.
شكرا. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.